ظلام الكون لا تقوى عليه الشمس، بل كلمة ترتجف بين الظلوع. مجاز، حين تستريح النفس تحت ظلال الكلمات.
مجاز، بستان الأدب وحديقة اللغة. مجاز مع علي محمود خضير.
أطيب تحية وأجمل سلام لكم أحبتي مستمعين الكرام في كل مكان في لقاء جديد وحلقة من مجاز من راديو تايم سكوير.
أقول لطفلتي إذا الليل برد وصمت
على الهواء مباشرة وعلى مدار ساعة من الآن سنكون معا. أنا علي محمود خطير في الإعداد والتقديم، يرافقني في الإخراج والتنفيذ الزميل المبدع مصطفى نزار، فكونوا بالقرب.
أقول لجارتي ألا جئت نسهر، فعندي يتين ولوز وسكر. أقول لجارتي ألا جئت نسهر، فعندي يتين ولوز وسكر. نغني فأنت وحيدة وإن الغناء يخلي انتظارك أقصر.
عندي بيت قصر الله انتظاراتكم وخلى أوقاتكم كلها خير وعافية وصحة. أحبتي مستمعين الكرام اللي يسمعون راديو تايم سكوير في كل مكان، سواء من الراديو أو مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات الهاتف المحمول، اليوم حلقتنا إن شاء الله مليئة وعامرة في مواضيع الأدب والثقافة والفن والموسيقى. مجاز اليوم راح نتكلم عن 7 روايات في مواجهة حر الصيف. راح نتحدث عن مسألة تحفيز إبداع الأطفال، وهذه قضية حقيقة كلش مهمة، خاصة وإحنا في فترة عطلة صيفية، فبالتالي مسألة إنه الطفل وتزجية أوقات الطفل بشكل دقيق ومدروس مسألة مهمة جدا. كذلك نتكلم اليوم عن بعض الفقرات اللغوية والموسيقية، وأيضا نتحدث عن القراءة. لدينا موضوع يتحدث عن القراءة، فنبدأ بعد فاصل قصير.
Thank you.
هذا المقطع عجيب يعني، هذا الجزء من فاتت جنبنا لعبد الحليم حافظ، طبعا لحن لعبد الوهاب. بس هذه الآلة، هاي الآلة كنا نسمعها الأخيرة، أخير شيء الماندولين، وهي قليل حقيقة استخدامها بالموسيقى العربية. أما الأورك فكان هو المستخدم، يعني الجملة الرئيسية للمقطوعة هذه الرائعة حقيقة. أخواني القراءة نعرفها مهمة ثقيلة، يعني مو سهل واحد يقرأ، لو سهل واحد يقرأ ما كانت الامتحانات سببت مشاكل نفسية للناس يعني، والطلاب والمناشدات وسووا ألكتروني وسووا حضوري وسووا. قراءة ثقيلة وتحتاج صبر، تحتاج أنات، تحتاج يعني حتى إرادة وفهم عملية القراءة هو اللي ييسرها أو يصعبها. بمعنى يعني أنت إذا جاي حتى تريد بس تنجح بالامتحان، طبعا راح تشوف المسألة صعبة. إذا جاي تقرأ حتى تحضر لبحث معين أو محاضرة معينة أو حلقة معينة تريد تقدمها، أو تريد صارح لك بنية فتقرأ على موضوع، أو تريد تقرب من مديرك فتشوف اهتماماته شنو، طبعا هاي صرفة شيء ثقيل. لكن أنت إذا عندك شغف، شنو يعني شغف؟ يعني حب، يعني اندفاع، جاذبية لموضوع معينة، لا راح تقرأ وتقرأ وتقرأ بدون ما تحس بالوقت وبدون ما تتعب أو تمل. كثير من الناس عندهم هوايات، تربية الطيور، تربية حيوانات، جمع لوحات معينة، جمع الأنتيكات هذه، أو سماع الموسيقى، أو لعب كرة القدم. هاي المواهب أو عفوا هاي الهوايات طبعا بيها مصادر قرائية، فتشوفهم يحاولون يقرون حتى يعمقون ثقافتهم في الهواية التي يحبوها، وهذا جزء من محفزات القراءة الرائعة والإيجابية. لكن البعض أكو استراتيجيات وإحنا نسميها خدع، أساليب في قضية القراءة، من ضمنها مسألة اللجوء إلى قراءة أكثر من كتاب في وقت واحد. أكو ناس يقول لك والله أنا أمل أقرأ في موضوع واحدة محددة 400 صفحة 300 صفحة، صعب يعني ثقيل علي، وهي يعني عبارة دقيقة قريبة للحقيقة. فهناك طبعا بعض استراتيجيات أو بعض الأساليب للهروب من ملل القراءة في موضوع واحد، موضوع علمي، موضوع أدبي، قد يكون موضوع جافة صعبة التحمل. من ضمن التقنيات التي يلجأ لها القراء المحترفين حقيقة، واللي إحنا ننقلكم هاي التجربة هنا في مجاز، قراءة أكثر من كتاب في وقت واحد. قراءة أكثر من كتاب في وقت واحد أصدقائي تكسر حاجز الملل. ممكن أنت تخلي لك رواية وتخلي لك إلى جانبها كتاب مهني يعني بالشغلة اللي تشتغل بيها، أو تخلي لك مثلا سيرة ذاتية، أو كتاب تاريخي مشوق، بعض القصص البوليسية، قصص الجرائم وكذا غيرها، تعطي نوع من التحفيز والتشويق وتخلي القارئ على طول متقد الذاكرة وعفوا متقد الذهن ومنسحب للكتاب. تقرير عدينا لكم رح نسمعه بصوت زميلنا عبد الخالق كريم يتحدث عن هذه التقنية، تقنية قراءة أكثر من كتاب بالتوازي في وقت واحد، وماذا تخلق من توازن ومن سلاسة في عملية القراءة وتسهيلها. نسمع وراجع لكم.
يرى البعض أن قراءة أكثر من كتاب بالتوازي تخلق نوعا من التوازن بين ما يجب عليك قراءته وما تريد قراءته، ويحاجج البعض بأن هذا التكنيك يحفز القراءة بل يساعد على اكتسابها كعادة. نحاول هنا استكشاف منافع قراءة عدة كتب معا، ثم نطرح بعض النصائح حول إداء هذا بفاعلية. ليس التنوع وحده ما يأتي من هذه العادة، إذ يرى باحثون أن قراءة أكثر من عنوان في الوقت نفسه يعين على إنهاء قائمة الكتب التي تنوي قراءتها، خصوصا حين يكون إنجازها ضروريا. تقول الناقدة سادي ترومبيتا: على عكس ما يبدو، فقراءة أكثر من كتاب في هذا الوقت نفسه تسرع اجتيازك كومة الكتب التي تنوي قراءتها، مقارنة بما لو كنت تأخذها عنوانا في كل مرة. وتعلل ذلك بأنه في كثير من الأحيان يتوقف القراء أمام كتاب متطلب أو ممل، ولا يمكنهم الانتقال إلى قصة جديدة حتى يشق طريقهم إلى نهاية القصة الحالية. ولكن عندما يكون بيدك أكثر من كتاب، فبإمكانك أخذ استراحة من أي عنوان تشعر أنه يعرقل تقدمك، لتنتقل إلى عنوان أسهل أو أكثر متعة أو يمكن إنجازه بسرعة، بينما يبقى العنوان الصعب في انتظار أن تكون جاهزا لتناوله مجددا. أحد المنافع الأخرى لقراءة أكثر من كتاب تأتي من الموازنة بين القراءة الضرورية والقراءة من أجل المتعة. القراءة الضرورية تشمل الكتب المدرسية أو التعليمية أو تلك التي تستعين بها لإنجاز عملك. من الصعب إيجاد وقت لقراءة المتعة ما لم تكن متزامنة مع قراءة ما يجب عليك قراءته. عندما نتحدث عن مزاج القراءة، فهناك زاويتان للمسألة. الأولى أن بعض العناوين يصعب مساسها ما لم تكن في مزاج يتناسب وتناول ذلك المحتوى. يقال إننا نشاهد عادة نوع الأفلام والمسلسلات التي تتحدث عن شيء نفتقده، قد ينطبق ذلك على الكتب وقد يتعارض. لا يمكنك إرغام مزاجك على التناسب مع مزاج الكتاب أو التعارض معه أو أيا يكن ما تحتاجه لسبر العنوان الذي تتلهف إليه. لا يمكنك إلا انتظار أن يأتي إليك. ربما تحتاج لتحصيل الكثير حول خلفية الموضوع عبر كتب أخرى قبل أن تصبح مستعدا له، إلا أنه عندما يأتي الوقت، وهذه هي الزاوية الأخرى للموضوع، قد يكون كتابا متطلبا عاطفيا يشعرك بالإنهاك، بالامتلاء من بضع صفحات، فتضطر لتركه جانبا.
هذا التقرير اللي سمعناه بصوت الزميل عبد الخالق كريم كان يتحدث عن قيمة وأهمية استراتيجية قراءة أكثر من كتاب في وقت واحد. وحتى نقربها للسادة المستمعين، المسألة تتعلق بالتنويع، بالضبط مثل ما أنت أمام مائدة الطعام وبيها أكثر من صحن، يعني أكثر من نوع، مو مثل يعني شهيتك وقبالك على الأكل مو مثل ما أنت قدامك نوع واحد طبق واحد، يصير أكثر من طبق، يصير شهيتك منفتحة للأكل وللقراءة في حالتنا هذه.
Thank you.
أقبس من خيال الجمر عتمتيه وردا ثم أتقد أقبس من خيال الجمر عتملتيه وردا ثم أتقد ولي حالان محوا في تجلي الآه صحوا حين تبتعد وها أنا ذا ومن أزل أحار بأي وجد ينتهي الأمد هذه القصيدة القصيرة للشاعر العراقي العزيز أسامة غالي وهو أحد الشعراء والنقاد حقيقة اللي أدعون دائما أصدقائنا المستمعين إلى القراءة قراءته كشاعر وقراءته كناقد حقيقة متعة كبيرة وفائدة ممكن أن تجنى على مسؤوليتي ها لأسامة لأنه حقيقة عقل شاب متنور ويستدعي أفكار جريئة ويجمع بين الموروث وبين الحداثة. نستمر أحبتي أصدقائي معكم في مجاز من راديو تايم سكوير 102.5 FM وسنتحدث بعد هذا الفاصل عن 7 روايات في مواجهة موجة الحر.
لجل الضوء بالنار ضوّن إلي شموع لا حس ولا أحار بس كتل دموع لجل الضوء لجل الضوء قلب النار ضوّا يلي شموع لا حس ولا أحار بس كتل دموع لجل الضوء قلب النار ضوّا يلي شموع لا حس ولا أحار مر كم شتاء وكم صيف وانا بريج هواي ومن عادتي النهار ما تنكر الماي مر كم شتاء وكم صيف وانا بريج هواي ومن عادتي النهار عن ما تنكر الماء من عادتي النهر ما تنكر الماء لجل الضوء قلب النار ضوّا يلي شموع لا حس ولا رحى بس كتل دموع لجل الضوء
طبعا هذه الأغنية الهادئة السلول لفؤاد سالم تستدعي دائما سؤال يخطر على بالي. قبل شوي كنا قبل يعني جو الهوى مثل ما يقولون المصطلح نتحدث انه ليش الغناء العراقي الأغاني الهادئة بي قليلة. ملاحظين هاي الملاحظة السميعة؟ احنا الغناء العراقي دائما ايقاعاته يعني صاخب اغانينا الصاخبه حتى الاغاني الحزينه احيانا هسه واحد يقول لك والله الحزين لا حتى حزيننا محتدم عنيف بعنف يعني ايقاعات بس هذا الاداء المنساب مثل النهر مثل رياح هادئه تلقاه قليل جدا جدا. خب هسه من وصلنا للمنطقه الجديده هسه بغنائنا لا تقريبا انعدم تقريبا انعدم. يعني حتى اللي مطربين اللي كانوا يغنون هادي هيثم يوسف ومهند محسن وغيره جدا يعني صاروا بالخمس سنوات يطلعون أغنية أغنيتين، لأن المزاج العام هو مزاج حاد، مزاج عنيف، مزاج سلاح احتدام. أنا يعني شيء بالشيء يذكر قد يكون المثل كلش متطرف بس ينطبق تماما. لكن اليوم أنا في مجمع تسويقي في البصرة، فعارضين قطع يعني أثاث منزلية كهربائيات وكذا. من ضمن الأشياء اللي شفتها هذه جلوب الإضاءة، يعني تيبل لام احنا نسميه، أو على شكل سلاح، ما أدري يعني صدقني صديقنا المستمع، سلاح سلاح هيك كلاشينكوف أو مسدس هذه، وبالنهاية ما تضوي تيبل لام تخليه على المنضدة ماتك أو على الطاولة أو مكتب العمل. يعني السلاح كل مكان حتى بالضوء اللي تقرأ بيه وتكتب بيه. فهيك مزاج عنيف وحاد ومحتدم ومشكلجي بين قوسين، شو أنت يعني ينسجم وياه؟ إحنا مرات يعني تسمحوننا بهاي الصراحة، مرات من نقدم هيك محتوى نعتقد أنه إحنا نستهدف فئة باتت تشعر بأنها غريبة داخل المجتمع. هاي الفئة اللي تجنح إلى السلم وتجنح إلى الوئام، وفئة اللي تشتغل على منطقة الإحساس، منطقة المحبة، منطقة اللي تنظر إلى الآخر اللي يمشي بالشارع دائما نظرة إيجابية لحد ما يثبت العكس. بينما السادس بمجتمعاتنا أنه لا، المقابل هو سيء وعدواني إلى أن يثبت العكس. بل حتى إذا كان يقابلنا بالعاطفة ويقابلنا بالإحسان دائما نشكك ونقول ها والله هذا خاف يريد من يمنا مصلحة أو يريد فتشي أو جاي يلعبنا. حقيقة شوف هسه من أغنية بسيطة كثير من المفاهيم ناقشنا، لكن هي حقيقة واقعة كنا نعاني منها، أنه جفاف وجحود وصخرية حياتنا متسربة في كل شيء وتنعكس داخل نفوسنا وداخل حيواتنا.
دقيت باب الجار كل ظنتي بابي، ذاكرتي صارت عدمي من فرقة أحبابي. دقيت باب الجار كل ظنتي بابي، ذاكرتي صارت عدمي من فرقة أحبابي. يا جاري هذا العشق يحرق ولا يحترق، يا جاري هذا العشق يا جاري يحرق ولا يحترق. تركوني وحدي ومشوا وما حاسب حسابي.
مستمرين وياكم أحبتي في حديقة الأدب، برنامج مجاز، وعدنا موضوعة لطيفة تتحدث عن ترشيحات محضريها لكم، سبع روايات أو سبع كتب تواجه موجة الحر. هذه موضوعات خفيفة وبعضها تتعلق بموضوعة الصيف، بعض أبطالها تدور حول هذه الأحداث وهاي المنطقة. نسمع صوت لبنى الفضل زميلتنا العزيزة وهاي ترشيحات الكتب ونرجع في مجاز، خليكم ويانا.
أولا أعراس لألبير كامو، على عكس توقعنا عن أدب كامو، هذا الكتاب يتحدث عن السعادة. أحمق من يخاف المتعة، هكذا يقول كامو في كتابه عن صيف يقضي في الجزائر، أديم البحر والريف وبساطة الناس. رفضنا للحياة لا يعني تخلينا عنها. ثانيا، على مقهى الوجودية لسارة بيكويل. عادة ما تكون الكتب التي تتحدث عن الفلسفة مستعصية على كثير من القراء، لكن هذا الكتاب الخاطف للأنفاس ممزوج بالحياة اليومية، وتجد فيه أجوبة لأسئلة مثل ما الوجودية؟ ولما أصبحت شعبية بعد الحرب العالمية الثانية خصوصاً؟ وما علاقتها بالأعباء التي نتعامل معها في حياتنا كل يوم؟ الحب والهوى والإيمان والتضحية وحيوية المجتمع المليء بالجدل. ثالثاً، الصيف الجميل لتشيزاري بافيزي. تتحول حياة فتاة في أحد شوارع إيطاليا من الطفولة إلى الصبا في أحد أصياف المدينة، وتبدأ في اكتشاف ذلك العالم القادم مع وعود بالسعادة والحب. تعد هذه الرواية من ثلاثية غير مترابطة تسمى الصبا، وهذا العمل مكتوب بلغة دافئة ورقيقة للغاية. رابعا، شارع تشيرينغ كروس لهيلين هانف. إذا كنت من محبي جمع الكتب فهذا الكتاب مثالي، ويمكن إنهاءه في جلسة واحدة. يحكي الكتاب عن سيدة أمريكية تكون صداقة وثيقة مع أسرة مكتبة كتب نادرة في لندن عبر المراسلات البريدية فقط، ويمكن إلحاق القراءة بمشاهدة الفيلم الرائع الذي نفذ عن الكتاب، والذي سيكون كفيلاً بتغيير مزاجك وبث الحيوية في علاقتك بما تحبه وتشغف به. خامساً، دوس المتين لأنا ديلارد. لمحبي الشعر والعزلة، هذا كتاب مثالي للصيف. تقضي فيه الكاتبة أنا ديلارد عزلتها على لسان البحري بيوجد ساوند، متأملة في أعماق ما حولها. حذاري، فلن تقرأ هذا الكتاب مرة واحدة لأنك لن تكتفي منه أبدا. سادسا، ثلج لأورهان باموك. حرارة الصيف مرتفعة جدا، وعادة ما نقترح قراءة الأدب الإسكندوفاني بسبب برودة الجو الطاغي عليه. هذه المرة نقترح رواية ساحرة لباموك الفائز بجائزة نوبل، فبسبب عاصفة ثلجية تقطع الطريق التي تصل بين قرية في ريف تركيا والعاصمة الإدارية لها. تنتحر الفتيات بسبب إجبارهن على خلع الحجاب. هذه رواية مليئة بالحب والتسجيل الاجتماعي لمن عكس على الأتراك في فترة العلمنة القصرية. سابعا، مشوار المشي لروبرت فالزر. لا يوجد شيء أجمل من المشي لو سمح الطقس بذلك طبعا. يتمشى فالزر في مدينته الصغيرة وصفا إياها والعلاقات والناس والطبيعة بأسلوب نثري فريد أثر على كثير من الكتاب من بعده، ولعل أشهرهم جافجا. هذه رحلة مهدئة للأعصاب ومغرية للتمشي والانغماس في الطبيعة.
إذن أحبتي، هذه كانت 7 ترشيحات لكتب في مواجهة موجة الحر. طبعا الحر ممكن تواجهه بالموسيقى، ممكن تواجهه بالقراءة، ممكن تواجهه أنه تلعب جيم فيديو أو تشوف لك فيلم، بس بالتأكيد ما تقدر تواجهه بأنه تطلع لحديقة أو مكان عام، لأن بالنهاية حر وإحنا بالبصرة ونكون واقعيين. بس هذا أيضا يعطينا يعني تصور أنه الحلول البيتية تحتاج إلى إدارة، إلى حالة من التأمل، إلى حالة من تخطيط، حتى الوقت دائما نستفاد منه ونستثمره.
يوم الوداع الحب ضاع والقلب حس بضياع يوم الوداع يوم الوداع والقلب حس بضياع كنت فاكر الموعد هين كنت فاكر اني نسيت حضنك الدافي في الحنين بس في الاخر لقيت كنت فاكر اني نسيت بس في الاخر لقيت ان عمري ما حقدر انسى احلى ايام الهوى واللي باقي بينا يبقى ذكرى ويضيع بالهوى
إذن أحبتي أصدقائي مستمرين وياكم في برنامج مجاز. نتحدث الآن بما إحنا على أوقات العطلة الصيفية عن أساليب وطرق في تحفيز إبداع الأطفال. أصدقائي المسألة التعامل مع الطفل مسألة كثير حساسة ودقيقة. الأطفال مختلفين، كل طفل تركيبة معينة، مزاج معين، حالة ذهنية وبدنية مختلفة. هاي المسألة تغيب كثيرا عن أذهان الآباء، يتخيلون أن الأطفال عندهم يعني مثل قطعة ملابس في كنتور كلها متشابهة وكلها من خامة واحدة. خصوصية كل طفل وإحساسه، يعني في عائلة واحدة إذا عندك ثلاث أطفال كل واحد بهم لا تتخيل حتى وإن كانوا يتعرضون لنفس الظروف البيئية نفس طرق التربية، كل واحد بهم يختلف عن الآخر في طرق الاستجابة. بالتالي تنظيم يوم الطفل مسألة كلش مهمة. دائما أنت عندك 24 ساعة، تقسم وقت طفلك بين النوم وبين اللعب وبين ساعات الأكل والساعة. لازم عندك وقت معين تحفزه وتحفز مهاراته وتطور من طاقاته الإبداعية به، خاصة المناطق الفنية المنطقة الثقافية. سألك طفل وثقافة شون الرابط؟ نعم، الرابط من خلال أنه تحاول أن تربطه ببعض الألعاب بعض الممارسات اللي تطور من ذهنه وعقليته، وهاي بالنهاية ممارسة ثقافية ممكن أن تفيده لاحقا عندما يبدأ الموسم الدراسي الجديد. راح نتحدث الآن في تقرير عن أهمية هاي المسألة، مسألة تحفيز إبداع الطفل، وراح نتحدث عن ثلاثة طرق أو ثلاثة أفكار استراتيجية في دور الأب والأم من أجل أن يجعلوا من طفلهم عنده قابلية أكثر على تطوير نفسه ومهاراته الإبداعية. راح نسمع صوت زميلتنا العزيزة شهلة محمد في هذا التقرير ونرجع لكم في مجاز، خليكم ويانا.
يشيع لبس حول أنجع الأساليب في تحفيز إبداع الأطفال، إذ هناك اعتقاد بأنه يكمن بالتنحي جانباً وتركهم وحالهم. ومما لا شك فيه بأن الأطفال فضوليون بطبعهم ومحبون للإطلاع، إلا أنهم يحتاجون تشجيعاً لتحسين قدراتهم الإبداعية والوصول إلى كامل إمكانياتهم الإبداعية. لطالما كان تشجيع تطوير إمكانات الأطفال مهمة تتطلب موازنة بين عدة أمور: مستوى القيود ومستوى الحرية، ولحظات التقدم والتراجع، ولحظات العرض والتلقين والسؤال والاستماع. هذه ثلاث أفكار تساعدنا في ذلك. أعطهم فكرة. الصفحة البيضاء والشاشة الصماء، كل ذلك قد يكون أمراً مرعباً لذلك فقدح شرارة الخيال قد تحتاج عدة أمثلة. عندما نقيم بعض ورش العمل التدريبية دائما ما نبدأ باستعراض نماذج لبعض المشاريع لإلهامهم لما يمكن فعله وتقديم أفكار تفيد في استهلال إبداعهم، ونعرض أنواع متنوعة للمشاريع على أمل ربطها بالهوايات والرغبات المختلفة للمشاركين. وبالطبع يوجد خطر أن الأطفال قد ينسخون ويقلدون النماذج التي يشاهدونها، لا ضير في ذلك كبداية، ولكن كبداية فحسب. شجعوهم من جهة أخرى على الابتكار وتغيير النماذج، اقترحوا عليهم إلحاق أصواتهم أو إضافة لمساتهم الشخصية، كيف سيضيفون لمساتهم الخاصة ويربطونها باهتماماتهم الشخصية، كيف سيقدرون على جعل هذه النماذج ملكهم هم. شجع العمل العشوائي. يعتقد معظم الناس أن الخيال يقتصر على العقل، غافلين عن حقيقة كون اليدين بذات الأهمية. أولى خطوات مساعدة الأطفال هي تعزيز أفكارهم الإبداعية بإطلاق عنانهم للعمل العشوائي وتبزغ أفكارهم الخلاقة أثناء لعبهم بألعاب ميدانية تعتمد الابتكار أو عبثهم بالمواد والأدوات الحرفية. ويتجلى النشاط عشوائيا ثم يضحى ببذرة عمل إبداعي فريد. إننا نقدم أحيانا أعمالا بسيطة خفيفة للأطفال ليحظوا بها أولى خطواتهم. فعلى سبيل المثال سنطلب منهم تركيب بعض مكعبات الليجو معا، ثم يناولوها للصديق ليضع لمسته بإضافة مكعبات أخرى ويعيدها إليه ويستمر تبادلهما، وتبزغ الأفكار المبتكرة الإبداعية تبعاً لذلك. لنعزز كافة أنواع الإبداع. يستمتع مختلف الأطفال بأشكال مختلفة من الإبداع، فيجبر بعضهم ببناء المنازل والقلاع باستخدام أدوات مختلفة، وآخرون يستمتعون بصنع ألعاب ورسوم متحركة، وغيرهم يتمتعون بصنع المجوهرات أو تركيب سيارات السباق أو إعداد الحلويات وربما الرسم أو التعبير. باستطاعة الأطفال التعلم والإبحار بعالم الإبداع من خلال تلك الأنشطة الإبداعية. لنعزز للأطفال ونسهم في إيجاد نوعية الابتكار والإبداع التي تحتويهم، ولا يكتفى بذلك بل يستحسن حثهم على التنقل بين مختلف الأنشطة وبذلك يزداد استيعابهم.
إذن أصدقائي الأطفال، نعيد الجملة القديمة، الأطفال مثل ورقة بيضاء، مثل عجينة، مثل أرض خصبة أنت اللي تحدد ملامحها. صح الظروف المحيطة، المجتمع، المدرسة، لكن الدور الأول والأساس إلك وإلتش، لأن الوقت الأكثر والاحتكاك الأكثر والتأثير العاطفي الأكثر للوالدين.
وعملت في ناس سنين، عملت وعملت
دائما في مجاز نحاول نعرج على بعض الحكايات اللي لها علاقة بالموسيقى من محبتنا لهذا الفن العظيم. هاي العيون السود حقيقة نقدر نسميها أغنية حب وحكاية حب. وردة وبليخ حقيقة، وردة اسم كبير أسطوري في الغناء العربي، منذ أول ما ظهرت سنة 62 واكتشاف حلمي رفلة إلها، لحد قصة رجوعها واختفاها 10 سنوات بعد زواج أول فاشل، ثم حالة التجاذب، قصة الحب الصعبة التي تكللت بالزواج بينها وبين الملحن المصري بليغ حمدي. وطبعا حتى زواجهم مر بمراحل وصعوبات كثيرة، لكن هاي الأغنية بيها خصوصية. كل أغاني بليغ ووردة رائعة، لكن هذه تحس الرومانسية العالية اللي بيها، تحس بليغ. طبعا بليغ يقال أنه هو الكوبلي الأول هو كاتبه، بعدين كمل محمد حمزة. واللحن يعني أنا أتمنى لو مصطفى ممكن نقدر نطلع شوية من المقدمة الموسيقية اللي يلعب بيها بليغ بشكل عجيب، بانتقال المقامات بين النهاوند إلى الكرد إلى البيات في بعض الجمل، يظل يلعب بين هذه المقامات ويخلي هاي إيقاعات المقسوم وغيرها، وبعض الإيقاعات حقيقة محيرة. ممكن واحد العيون السودي ياخذ بتحليلها حلقة كاملة، بس أريد أعطي فقط فكرة ولفت نظر على أنه الفن في السابق كيف كان يصنع. ليش الأغنية هاي تعيش طويلا؟ لأن تصنع صناعة دقيقة، مثل ما احنا حريصين اليوم. بس احنا شفت مجتمعنا الحالي، شوف حريص عليه من على اللذائذ، اللبس حلو وأكل يروح الأحسن مطاعم، بس ما يهتم بأنه يغذي عقله وروحه غذاء يعني فاخر، اللي واحدة من أهم يعني تمثلاته هي الموسيقى. نعم أصدقائي، شوف اللحن اللي المقام الرئيسي به هو النهاوند مثل ما قلنا، وبعدين يصير به انتقالات، وحتى الدخول الكلمات. شوف تقنية الشاعر يستخدم العيون السود اللي هي عنوان الأغنية. كنا نتوقع أنه ممكن يكون هو راح يتغزل بجمال العيون السود كما هو شائع، أنه شقد جميلة، وممكن يشبه عيون حبيبته بجمال العيون السود كما هو يعني معروف في الغناء والشعر العربي، لكنه المفارقة اللي صنعها الشاعر بأنه شبه غزارة أو عمق أو كبر حب الحبيبين بعدد العيون السود في بلادهم. عدد شقد العيون السود هواي في بين الناس، شقد ما حبنا كبير وواسع. مثل ما تسأل طفل قلت ايش قد تحبني، قلت قد السماء، قد يختار في شيء كثير في خياله ويقدمه لحبيبه. فاختار الشعر هذا التشبيه، وهو تشبيه جديد حقيقة كان.
فرقتنا لا وغيرتنا لا، ولا دوبت فينا الحنين
السنين
السنين لا الزمان
لا الزمان
ولا المكان
ولا المكان
ادرو.
يعني أنا أول مرة أشوف دائما الملحن يقولون صوته مو حلو بس بليغ هنا يعني يقارب وردة في الإحساس وجودة يعني الأداء. طبعا هو حتى يمكن بها كرد يعني الجملة وبحبك والله بحبك أيوة أيوة هاي كرد أصور مصطفى. إذن أصدقائي هذه ندعوكم إلى سماعها في يعني إن شاء الله أوقاتكم أوقات فراغكم. العيون السود واحدة من روائع وردة وبها نختم رحلتنا لهذا اليوم رحلة مجاز اللي نتمنى أن تكون ممتعة ومفيدة. استعرضنا بها مواضيع كثيرة. خليني أختم بأبيات لصفي الدين الحلي يقول قالت كحلت الجفون بالوسني قلت ارتقابا لطيفك الحسني قالت تسليت بعد فرقتنا فقلت عن مسكني وعن سكني قالت تشاغلت عن محبتنا قلت بفرط البكاء والحزن. ولا شغل لنا عن محبتكم أحبتي المستمعين في كل مكان. نتمنى لكم مع باقي برامج الإذاعة إن شاء الله أطيب وأجمل الأوقات. تقبلوا في نهاية تحياتي أخوكم علي محمود خضير في الإعداد والتقديم وهذه تحيات الزميل المخرج والمنفذ مصطفى نزار. حتى نلتقي لقاء قادم قريب كونوا في رعاية الله وحفظه.
ظلام الكون لا تقوى عليه الشمس بل كلمة ترتجف بين الظلوم. مجاز حين تستريح النفس تحت ظلال الكلمات.
مجاز بستان الأدب وحديقة اللغة. مجاز مع علي محمود خضير.